بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أولا نعتذر لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي عن درسه بعد المغرب لعارض له وفقه الله، وبإذن الله تعالى سوف يكون درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام. وكنا قد وقفنا على باب الغسل من الجنابة، وهذه الأبواب مما يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يفقهها، فهي من دين الله عز وجل، ولا تصح للعبد عبادة وصلاة إلا بأن يتطهر الطهارة الشرعية. وكون الرجل يسأل والمرأة تسأل في هذا الباب، في باب غسل الجنابة، في غيرها من الأبواب، هذا من الأمور المهمة. والحياء في هذا الباب لا يصلح. نعم النساء نساء الأنصار، يقول صلى الله عليه وسلم لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور الدين. نعم كنا، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه.
هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. يؤخذ منه فوائد. أولا من فوائده جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ، جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ. ثانيا مما يستفاد من الحديث أن الكمال ألا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة، وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية الوضوء قبل النوم للجنب إذا لم يغتسل، وكذلك يستفاد من الحديث كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء، كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. كذلك مما يستفاد من الحديث، وهي مسألة وضوء الجنب قبل النوم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم من حمل الأمر لذلك على الاستحباب، على أن الأمر بالوضوء قبل النوم للجنب للاستحباب، وفي مذهب وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وذهب الإمام مالك رحمه الله في مذهبه، في مذهب الإمام مالك قولان، أحدهما الوجوب لأنه جاء في بعض الروايات بصيغة الأمر، قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم، واختلفوا من قالوا بالوجوب، اختلفوا في العلة، قالوا أن عن العلة أن يبيت على إحدى الطهارتين، أن يبيت على إحدى الطهارتين، الطهارة الكبرى والصغرى، خشية الموت في المنام. وقيل علته أن ينشط إلى الغسل، أن ينشط إلى الغسل، فإذا نال الماء أعضاءه قد يكون ذلك أنشط له إلى الاغتسال. وهل يقاس على ذلك الحائض؟ هل يقاس على الجنب الحائض إذا أرادت النوم؟ هل تؤمر بالوضوء قياسا على الجنب؟ نص الإمام الشافعي رحمه الله على أنه ليس كذلك، وقال لأن أمر الجنب لا يقاس عليه غيره، ومقتضى التعليل بحصول النشاط ألا تؤمر به الحائض، لأن الحائض لو نشطت لم يمكن رفع حدثها بالغسل، لأن الحيض لا زال باقيا. كذلك مما يستفاد من الحديث استحباب التنظف من الأقذار عند النوم، لأن الملائكة تبتعد عن الوسخ الرائحة الكريهة. كذلك مما يستفاد من الحديث وهو مسألة ما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ماء. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي. وقال البيهقي رحمه الله طعن فيه الحفاظ وبالأخص في رواية من غير أن يمس ماء. وقال ابن شريح لا يمس ماء الغسل، لا يمس ماء للغسل، إنما يتوضأ. يعني الجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال إذا توضأ أحدكم فليرقد. ورواية من غير أن يمس ماء أي ماء للغسل، إنما يمس ماء للوضوء. وهذا الجمع قال به ابن شريح. وقال ابن قتيبة الجمع بينه وبين حديث ابن عمر، وهذا جمع آخر، أن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءا للصلاة بعد المعاشرة ثم ينام، ومن شاء غسل يده وذكره ونام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء، غير أن الوضوء أفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ليدل على الفضيلة، وهذا ليدل على الرخصة، ليدل على الرخصة. فمن أحب أن يأخذ، يقول ابن قتيبة رحمه الله، فمن حب أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن حب أن يأخذ بالرخصة أخذ. وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه. قال الشيخ ابن باز ينبغي للمؤمن إذا أراد النوم وهو جنب أن يتوضأ إذا لم يتيسر الاغتسال، فيتوضأ وينام على طهارة صغرى. ثم قال رحمه الله والأحوال ثلاثة، إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل، وهذا مكروه وخلاف السنة، وخلاف السنة. الحالة الثانية أن يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا بأس به، الحالة الثالثة أن يتوضأ ويغتسل، وهذا هو الأكمل، وهذا هو الأكمل، إذا اغتسل كمل طهارته. ثم قال رحمه الله عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. قال الشيخ ابن باز وهذا الحديث محمول على أنه لا يمس ماء الغسل. وهذا الجمع من قال به؟ قلناها قبل قليل. لا إيه؟ من قال به ابن شريح، نسينا العلم في دقائق في لحظات. قال به ابن شريح، قال الشيخ ابن باز: وبعضهم أعل ذلك، أي أعل هذه الزيادة ولا يمس معنى، ولكن حمله على ماء الغسل حتى يتفق مع الأحاديث الصحيحة. ثم قال الشيخ ابن باز: وهو حمل مناسب، وهو حمل مناسب، لأن المراد بالماء ماء الغسل. ورواية ولا يمس ماء أنكرها بعض الحفاظ كما ذكرنا، لكن العلامة الألباني رحمه الله صححها في صحيح أبي داود، صحيح أبي داود. ما الذي يحرم على الجنب إكمالا لهذا المبحث؟ يحرم على الجنب خمسة أشياء، خمسة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن آية فأكثر بقصد القراءة، كذلك اللبث في المسجد بغير وضوء. أما إذا توضأ فله اللبث فيه، لأنه ورد أن الصحابة يتوضؤون إذا أجنبوا وينامون فيه. فهذه الأشياء مما يحرم على الجنب، ويستحب للجنب الوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة جماع. كذلك مما ذكره أهل العلم أن في الوضوء لمن عليه جنابة قبل النوم إذا لم يرد الاغتسال أن فيه مصلحة بدنية، فإذا اغتسل قبل أن ينام نام نشيطا وقام نشيطا، وإن لم يغتسل فلا أقل من أن يتوضأ، فإن لم يتوضأ نام في كسل وضعف، نام في كسل وضعف. كذلك مما يستفاد من الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة. إذا جاء وقت الصلاة وقرب وقت الصلاة يجب عليه أن يغتسل. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. كذلك يباح للجنب الغسل مرة واحدة لأكثر من معاشرة، ولكن اختلفوا في الوضوء بينهما. فابن عمر رضي الله عنه وابنه يرون الوضوء، والجمهور يقول لا يلزم الوضوء لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدأ أن يعاود فليتوضأ بينهما، رواه مسلم، فإنه أنشط للعود. وهذا من باب الاستحباب. نعم تفضل اقرأ الذي بعده. لا سماع القرآن ما يلزم. نعم
صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، رواه الجماعة إلا أحمد.
هذان الحديثان نأخذ منهما فوائد. وقبل ذلك هناك مسائل لها ارتباط بهذه المباحث ونذكرها أولا ثم نكمل ما زاد عليها. أولاً المسألة الأولى، هل يجب الغسل لانتقال المني إذا انتقل المني من مكانه ولم يخرج، هل يجب الغسل أم لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب الغسل إذا انتقل من مكانه وإن لم يخرج. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب الغسل بالانتقال وبه قال الثلاثة. من هم الثلاثة؟ مالك والشافعي وأبو حنيفة، واختاره في المغني والشرح الكبير. وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للأدلة الصحيحة، ومنها هذا الحديث الذي معنا. قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء، دل ذلك على أنه لا بد من رؤية الماء. أما مجرد الانتقال ولم يخرج ولم ترى الماء فلا غسل. الدليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. الماء من الماء، ما المراد بالماء الأول؟ ماء الغسل. من الماء، الماء الثاني ماء المني. نعم الدليل الثالث وهي قاعدة أن الأصل بقاء الطهارة وعدم موجب الغسل، ولا يعدل عن هذا إلا بدليل، ولا يعدل عن هذا إلا بدليل. إذن هذه المسألة مسألة انتقال المني، القول الراجح أنه لا يجب الغسل بانتقال المني مكانه إذا لم يخرج. المسألة الثانية، هل يجب الغسل إذا خرج المني لغير شهوة، سواء كان لمرض أو نحوه؟ محل خلاف بين أهل العلم. فذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأكثر العلماء إلى أنه لا يجب الغسل إلا إذا كان دفقا بلذة، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن خروج المني مطلقا موجب للغسل حتى ولو كان بدون شهوة أو بأي سبب خرج، لعموم حديث الماء من الماء. والقول الصحيح، القول الصحيح هو مذهب جمهور العلماء أن الغسل لا يجب إلا إذا كان دفقا بلذة، للأدلة الآتية. أولا، أن هذا هو الموافق لقول الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ثانيا، لحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل، وإذا لم تفضخ الماء فلا اغتسال إذن، وإذا لم تفضخ الماء فلا اغتسال إذن. وفي رواية إذا حذفت الماء فاغتسل، في رواية فضخت وفي رواية حذفت. هذا يدل، الحديث صحيح كذلك، على أنه لا بد أن يكون دفقا بلد. أما حديث الماء من الماء الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يحمل على الماء المعهود المعروف الذي خروجه بلذة، لهذا ذكر أهل العلم لهذا الماء ثلاث علامات. الأولى أن يخرج دفقا بلذة، والثانية رائحته إن كان يابسا كرائحة البيض وغير يابس رائحته كرائحة الطين. العلامة الثالثة فتور البدن بعد خروجه، فتور البدن بعد خروجه. وهذا هو القول الراجح، أن المني الذي يوجب الغسل هو إذا كان دفقا بلذة. المسألة الثالثة، من اغتسل للجنابة ثم بعد أن اغتسل خرج منه مني، هل يلزمه الغسل مرة أخرى أم لا؟
لا،
لا يلزمه الغسل. صحيح أنه لا يعيد الغسل، أولا لأن السبب واحد فلا يوجب غسلين. الأمر الثاني أنه إذا خرج بلا لذة فإنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة. كذلك من المسائل، النائم إذا احتلم فخرج منه مني وجب عليه الغسل مطلقا، سواء كان دفقا بلذة أو بدون لذة، لأن النائم قد يحس به وقد لا يحس. أما إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه. قال ابن منذر رحمه الله: أجمع على هذا كل من أحفظ من أهل العلم. المسألة الرابعة الخامسة، النائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر. ولهذا عندما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثوبه احتلاما بعدما صلى بالمسلمين الفجر وذهب، رأى في ثوبه منيا فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل، لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول. الحالة الثالثة أن يجهل هل هو مني أم لا، رأى ماء لكن لا يدري هل هذا الماء مني أم لا، فهذا لا يخلو من أمرين، قال أهل العلم لا يخلو من أمرين، أن يذكر الأمر الأول أن يذكر أنه قد داعب أهله أو فكر بما يتعلق بالنكاح فإنه يجعله منيا، فإنه يجعله مذيا، فإنه يجعله مذيا. وليس عليه غسل، وإنما يغسل ذكره وأنثيين. الأمر الثاني ألا يسبقه تفكير ولا مداعبة، ففيه قولان. القول الأول يجب عليه الغسل للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل أنه يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. القول الثاني أنه لا يجب عليه الغسل لأن الأصل الطهارة ولا تزول بالشك، بل لا بد من اليقين، بل لا بد من اليقين. والقول بالغسل أحوط له في هذه الحالة، القول بالاغتسال أحوط في هذه الحالة. ثم بعد ذلك نأخذ الفوائد، نكمل ما ذكرنا من فوائد. من الفوائد من هذا الحديث حديث أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم، أم سليم رضي الله عنها الصحابية المشهورة زوج أبي طلحة الأنصاري، خطبها أبو طلحة رضي الله عنه وكان كافرا فاشترطت عليه أن يسلم وأن مهرها إسلامه، فأسلم وتزوجها، وقصتهم مشهورة. امرأة عاقلة حكيمة لما مات ولدها كان أبو طلحة غير موجود، وما أحبت أن تفجعه فتجملت له، تحسنت له لما رجع وعاشرها، وبعد ذلك قالت له أرأيت لو أن عندنا وديعة لأحد ثم جاء صاحبها يريدها أيعطيهم؟ قال إن ابنك قد أخذ الله وداعته. قال تركتيني حتى تلطخت وفعلت، بعد ذلك تخبريني؟ فأراد الله لهم خيرا فأنجبت من تلك المعاشرة ابنا أسموه عبد الله، وكان له كم من الولد يحفظون القرآن. أم سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. استفاد من الحديث أن المرأة عليها الغسل عند الاحتلام إذا هي رأت الماء، وكذلك الرجل لحديث إنما الماء من الماء. كذلك مما يستفاد من الحديث أن المرأة يحصل منها مثل ما يحصل من الرجل من الإنزال. ومن ذلك يكون الشبه في الولد كما أشار إليه بقية الحديث، قال فبما يشبهها. كذلك مما يستفاد من الحديث إثبات صفة الحياء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، صفة حقيقية. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم، لا ينبغي أن يمنع الحياء من تعلم العلم. ولقولها إن الله لا يستحي من الحق، السؤال في أمر الدين مطلوب، خير من أن يعبد الله على جهل. ولهذا يقول الإمام مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالإنسان اللي يبغى يستحي وما يبغى يسأل ولا يطلب العلم، بل بعضهم يقول أنا ما أقدر أحضر في الدروس مستحي، هذا ليس حياة، هذا خور، هذا عجز، كسل. فالحياة أنواع، في حياة محمود وحياة مذموم. الحياة المحمود هو الذي يمنع من فعل القبيح ويدعو إلى فعل الحسن، أما الحياء المذموم هو الذي يمنع الإنسان من فعل الخير ومن طلب العلم. والعبارة المشهورة عند بعض الناس لا حياء في الدين، هذا العبارة فيها تفصيل. الحياء شعبة من شعب الإيمان، وفي الحديث الحياء والإيمان قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن الحياء المذموم هو الذي يمنع من الخير من طلب العلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم الإنسان أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة تناسب المقام. واضح؟ من الأدب ومن حسن المخاطبة أن يقدم الإنسان أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة تناسب المقام. إذا كان عنده سؤال في أمور خاصة مما تتعلق بالمعاشرة ونحو ذلك، أن يقدم مقدمة: يا شيخ، أريد أن أسألك سؤال مهم يتعلق بأمر الدين، كما سألت إن الله لا يستحي من الحق. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الاحتلام في الاستعمال والعرف العام يطلق على ما يراه النائم ويصحبه إنزال الماء. الاحتلام في الاستعمال والعرف العام يطلق على ما يراه النائم ويصحبه إنزال، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعا أو ولم يصح عرفا، وقد يكون وصفا، وصفا ولم يصح عرفا، يعني الاحتلام إذا أطلق يراد به ما كان فيه إنزال. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه رد على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز ولا يرى لقول أم سليم رضي الله عنها إذا رأت الماء، وإنكار بعض النساء ذلك يقول أهل العلم إنكار في غير محله. فإذا كان قد وقع في نساء الصحابة وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهن من باب أولى، فغيرهن من باب أولى. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز استفتاء المرأة بنفسها، جواز استفتاء المرأة بنفسها، وبالأخص إذا أمنت الفتنة كذلك. مما يستفاد من هذا الحديث أنه إذا رأى الرجل أو المرأة المني في ملابسه وفراشه وتيقن ذلك ففي هذه الحالة يجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما. سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما. كذلك مما يستفاد من الحديث ما كان عليه نساء ذلك الزمان من الاهتمام بأمر دينهن والسؤال عنه. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. ونعم صفة مدح وثناء، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. كذلك مما يستفاد من الحديث فضل الصحابة رضوان الله عليهم رجالهم ونساؤهم، رجالهم ونساؤهم. كذلك حسن تعلمهم وتفقههم، ولهذا اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث ما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا مانع من سؤال الإنسان عما أشكل عليه، وإن كان قد يستحيا من ذلك أو قد يستحي من ذلك، بل الواجب عليه أن يسأل، يقول الشيخ ابن باز، بل الواجب عليه أن يسأل عما يهمه من أمور دينه مما يتعلق بجماع أو نجاسة ونحو ذلك. الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها قال: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك إضافة، وهو من فوائد الحديث السابق تقديم الاعتذار قبل المعتذر عنه، تقديم الاعتذار قبل المعتذر عنه، كما ذكر ابن الملقن رحمه الله. فأم سليم قدمت مقدمة: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالوا: فائدة تقديم الاعتذار قبل المعتذر عنه، يعني وهذه فائدة حتى في حياة الناس الآن، تريد أن تعتذر من شيء وقع منك أو من فعل حصل منك، قد يقدم مقدمة قبل أن يبين المعتذر منه. كذلك يستفاد من الحديث السابق جواب المفتي بنعم مع قيد في الحكم، جواب المفتي بنعم مع قيد في الحكم. من أين أخذنا ذلك؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء، هذه نعم مقيدة. نعم، الحديث حديث عائشة إن شاء الله، إن شاء الله بعد العشاء نكمل، وقت يسير. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وحديث مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. نستفيد من هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبهه، وخصوصا إذا كان من أمر يتعلق بها، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال المقتدى به، وإن كان يستحي من ذكرها في العادة للناس، من أجل أن يقتدى به. والعبرة في ذلك اتباع السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجب أن نتأسى به جميعا. كذلك استفاد من الحديث أن المني الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من جماع قطعا، لأن الاحتلام مستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن الاحتلام مستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث صحة أحاديث فرك عائشة رضي الله عنها المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا بظفرها، فلو كان نجسا لما كفى إلا الماء كسائر النجاسات. كذلك مما يستفاد من الحديث طهارة المني، طهارة المني وهو القول الصحيح أن المني طاهر، وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد والثوري وأبو ثور وغيرهم. من الصحابة كعلي بن عباس، وهذا هو القول الصحيح. وقال الإمام أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني، من قال بأن المني طاهر قال لأنه أصل خلق الإنسان، ويبعد أن يكون أصل خلق الإنسان نجس. وكذلك استدلوا بهذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الفرق من المني، فرك المني إذا كان يابسا، فلو كان نجسا لما أجزأ فيه الفرق. كذلك مما يدل على أنه طاهر ما جاء عن ابن عباس أن النبي عن ابن عباس أنه قال إنما هو أي المني كالمخاط، فأمطه عنك بأذخرة أو بأذخرة، فجعله بمنزلة المخاط، والمخاط طاهر. أما من استدل به، ما استدل به من يرى نجاسة المني قال لأنه يجري في مجرى البول، فردوا عليه بأنه يخرج من ممر البول ليس من مخرج البول، المني من ممر البول ليس من مخرج البول. القول الصحيح طهارة المني. وللشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله رسالة بعنوان مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته. وقال العلامة السعدي رحمه الله هو ومحال، يقول الشيخ السعدي ومحال أن يجعل الله مادة رسله وأوليائه مادة نجسة، ومحال أن يجعل الله مادة رسله وأوليائه مادة نجسة. ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله: القول بالطهارة بطهارة المني ذهب الأكثرون إليه، ذهب الأكثرون وهو أصح القولين وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين. لهذا تقول عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن عائشة كانت تحت المني من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، ظاهره أنه في الصلاة، وهو أقوى الأدلة أنه إنما فركته تنزها واستحبابا، وكذا غسله تنزها واستحبابا، تنزها واستحبابا. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله والتحرز منه كالبول، لم يأمر بالتحرز من المني كالبول، البول قال تنزه من البول، فدل ذلك على أنه ليس بنجس. وقت أذان. بالنسبة للأسئلة بعد ما نصلي إن شاء الله نأخذ بعض الأسئلة. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله والتحرز منه كالبول، فدل على طهارته. كذلك مما يستفاد من الحديث أن العلماء أجابوا عن غسل عائشة رضي الله عنها المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل هنا لا يدل على النجاسة، لا يدل على النجاسة، إنما يدل على النظافة، وأنه ليس بنجس. ويدل على ذلك الفرق، لو كان نجسا لما أجزأ فيه الفرق، إنما الغسل هنا للتنظف. كذلك مما يستفاد من الحديث استحباب إزالته من الثوب والبدن فيغسل رطبا ويفرك يابسا. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: والقول بطهارته أي بطهارة المني هو الحق إن شاء الله. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الخلاصة أن المني طاهر بنفسه، فإن غسله كان أكمل، وإن حكه بعود أو بعظم أو بظفره لكونه يابسا كفى ولا يلزم الغسل، إنما يستحب، إنما يستحب. كذلك يستفاد من الحديث فضيلة عائشة رضي الله عنها، فضيلة عائشة رضي الله عنها، وأنها رضي الله عنها نقلت للأمة علما وفقها عظيما، ولهذا كانت من أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقد سئل صلى الله عليه وسلم من أحب نسائك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال شيخنا رحمه الله: فلتخسأ الرافضة ولتصل الحطمة التي تطلع على الأفئدة، هي أم المؤمنين. فهذا يدل على فضلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. الحديث الذي بعده، هنا مسألة قبل ذلك. القول بأن الفرق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يقول بأن الفرق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخنا: هذا قول باطل، لأن المني حاصل من الجماع، وهو مختلط بمني زوجاته، فلا دليل على الخصوصية، لا دليل على الخصوصية. نعم. الحديث الذي بعده،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
هذا الحديث كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يؤخذ منه وجوب الغسل من المعاشرة، وإن لم يحصل إنزال. وقد جاء هذا منصوص عليه في رواية الإمام مسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن هذا الحديث يكون ناسخا، عند من يرى النسخ هنا يكون ناسخا لحديث الماء من الماء، المفهوم منه بطريق الحصر أنه لا غسل إلا من إنزال المني، لا غسل إلا من إنزال المني. ويستفاد من الحديث أن الغسل يجب بأحد أمرين: الأمر الأول إنزال المني عن شهوة في الاحتلام أو في اليقظة، وثانيا المعاشرة، جماع الرجل لزوجته وإن لم ينزل، هذا يجب به الغسل وإن لم ينزل. كان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا بالإنزال، ثم جاء بعد ذلك الحديث وإن لم ينزل إنه يجب الغسل. وبعض العلماء يرى أن حديث الماء من الماء ليس بمنسوخ، بل هو باق في الاحتلام، باق في الاحتلام. وهذا الحديث الذي معنا وإن لم ينزل باق في الجماع. كذلك مما يستفاد من الحديث استعمال الكناية فيما يستحيى من التصريح به، فيما يستحيى من التصريح به تستعمل كنايات، تستعمل الكناية. فهنا قال: إذا جلس ثم جهده، كناية عن المعاشرة والجماع. فاستعمال الكناية فيما يستحيى من التصريح به. نعم. اقرأ الذي بعده،
الإسلام.
عن أبي جعفر عن أبي جعفر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال صاع يكفيك فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب وفي لفظ
نعم
أمنا صلى بنا
ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن الحنفية.
نعم يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا وجوب الغسل من الجنابة وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه. كذلك يستفاد من الحديث استحباب التخفيف في ماء الطهارة فهنا قال فقال هذا الرجل ما يكفيني صاع. قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف والاقتصاد مطلوب. كذلك يستفاد من الحديث الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهنا جابر أنكر عليه. ما قال ما نبغى ننفر صاحبنا, أنكر عليه وبين له السنة وبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب إنكار المنكر. كيف إذا كان المنكر في العقيدة؟ إن كان المنكر في العقيدة فالأمر آكد الإنكار, فيجب الرد. والرد على المخالف أمر مهم, ولا تجوز المجاملة في دين الله. كذلك مما يستفاد من الحديث النهي عن الإسراف في الماء كذلك مما يستفاد من الحديث أن الصلاة تجوز في ثوب واحد. وإن كان المصلي إماما قد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى وثوبه على المشجب, الحبل الذي تعلق عليه الملابس. كذلك مما يستفاد من الحديث رجوع العالم والداعية إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فهنا جابر رضي الله عنه رجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم, قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا. كذلك مما يستفاد من الحديث كما قال أهل العلم جواز الرد بعنف إذا كان حقا وصوابا, إذا كان حقا وصوابا وكان المقام يستدعي ذلك، كان المقام يستدعي ذلك. وإن كان هنا الأسلوب لطيف، قال له جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. وإذا كان هذا المردود عليه من دعاة الباطل ودعاة البدع والانحرافات، الرد عليه مطلوب. حتى لو شد عليه الراد الأسلوب لينزجر فلا مانع، إذا كان من أهل العناد. والله تعالى قال عن المنافقين: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. كذلك مما يستفاد من الحديث وجوب الوقوف عند الحق، وجوب الوقوف عند الحق من غير مماطلة وممانعة. يجب الوقوف عند الحق. لما بين له، لما قال: ما يكفيني صاع، قال: يكفي من هو خير منك أوفى منك شعرا. يجب لطالب العلم إذا تبين له الحق أن يرجع للحق. إذا قيل لك: احذر من هذه الجماعات المبتدعة والحزبيات الضالة، فيها مخالفات في العقيدة وفي الاتباع، فيها بدع وضلالات، يجب عليك أن تقبل الحق. إذا قيل لك عن فلان إنه مبتدع وإنه يدعو للثورات ويدعو للحزبيات ويدعو لكذا وكذا، فاحذره، لا تستمع له ولا كرامه. لا تقول: والله عنده خير، كما جاءت في هذه الشبهات عند بعض الشباب، قال: نأخذ الخير ونترك الباطل. سبحان الله، عندك ماء عذب صافي وماء مخلط، من أين تشرب؟ أتشرب من الماء العذب الصافي الزلال أم تشرب من الماء المخلط العكر؟ تشرب من الماء الصافي. هذا أمر خطير يا إخوة. يقول ابن عون رحمه الله: الذي يجالس أهل البدع وأهل الباطل وأهل الحق وأهل الباطل كالذي يريد أن يجمع بين الحق والباطل. هل يجتمع الحق والباطل؟ لا يجتمعان. قال بعض الأئمة: لا تجالسوا أهل البدع وإن أظهروا الذب عن السنة. قد يأتي لك بكلمات فيها دفاع عن السنة وعن كذا، ويأتي بأحاديث وهو تعرف أنه صاحب ضلال عنده انحرافات. يحذر علماء السلف من هؤلاء: وإن أظهروا الذب عن السنة. بل قال بعض أهل العلم: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. عاد هذا صاحب مبتدع، أمره مكشوف واضح بين، لكن هذا يجلس مع أهل الحق ويروح عند أهل البدع ويلبس على الناس. فإذا رآه هذا الصغير وهو مع أهل البدع ومع أهل الحق، يظن على أن من يجالسه من أهل البدع على حق، فيتأثر به فيكون له فتنة. فيجب على صاحب الحق أن يتميز بالسنة. كذلك مما يستفاد من الحديث الرد على الموسوسين، الرد على الموسوسين. إذا كان يكفي في الوضوء مد، وفي الاغتسال صاع، ثم أصحاب الوسوسة فلا، بعضهم ما يكفيه في الوضوء، يتوضأ بالشيء الكثير، يتوضأ ويعيد الوضوء وهكذا. بل قد جاء النهي على أن يزيد في الغسل على ثلاث، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. والشيطان يحرص على أن يؤثر على العبد في عبادته، ومن ذلك في طهارته. بل حدثنا شيخنا رحمه الله بقصة عجيبة. قال إن رجل اتصل به وقال: شيخ، قمت الفجر لأغتسل، فاغتسلت وبقيت أغتسل إلى أن دق علي الأبناء يريدون أن أوصلهم إلى المدارس. يقول: فأوصلتهم ورجعت أغتسل إلى أذان الظهر، نسأل الله العافية. يقول الشيخ: لولا أن الرجل سألني لما صدقته. فالشيطان يحرص على أن أولا فوت عليه صلاة الفجر في وقتها، وتلاعب به الشيطان. فيجب على العبد أن يتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويحرص على اتباع السنة في الوضوء ألا يزيد على 3، وإذا خيل إليه شيء لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نصلي.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1430 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أولا نعتذر لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي عن درسه بعد المغرب لعارض له وفقه الله، بإذن الله تعالى سوف يكون درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام. وكنا قد وقفنا على باب الغسل من الجنابة، وهذه الأبواب مما يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يفقهها، فهي من دين الله عز وجل، ولا تصح للعبد عبادة وصلاة إلا بأن يتطهر الطهارة الشرعية. وكون الرجل يسأل والمرأة تسأل في هذا الباب، في باب غسل الجنابة، في غيرها من الأبواب، هذا من الأمور المهمة. والحياء في هذا الباب لا يصلح. نعم النساء نساء الأنصار، يقول صلى الله عليه وسلم: لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور الدين. نعم، كنا فضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه.
هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. يؤخذ منه فوائد. أولا من فوائده جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ، جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ. ثانيا مما استفاد من الحديث أن الكمال ألا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة، وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية الوضوء قبل النوم للجنب إذا لم يغتسل، وكذلك يستفاد من الحديث كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء، كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. كذلك مما يستفاد من الحديث وهي مسألة وضوء الجنب قبل النوم، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم من حمل الأمر لذلك على الاستحباب، على أن الأمر بالوضوء قبل النوم للجنب للاستحباب، وفي مذهب وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وذهب الإمام مالك رحمه الله في مذهبه، في مذهب الإمام مالك قولان، أحدهما الوجوب كأنه جاء في بعض الروايات بصيغة الأمر، قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم. واختلفوا من قالوا بالوجوب، اختلفوا في العلة، قالوا أن عن العلة أن يبيت على إحدى الطهارتين، أن يبيت على إحدى الطهارتين، الطهارة الكبرى والصغرى، خشية الموت في المنام. وقيل علته أن ينشط إلى الغسل، أن ينشط إلى الغسل، فإذا نال الماء أعضاءه قد يكون ذلك أنشط له إلى الاغتسال. وهل يقاس على ذلك الحائض؟ هل يقاس على الجنب الحائض إذا أرادت النوم؟ هل تؤمر بالوضوء قياسا على الجنب؟ نص الإمام الشافعي رحمه الله على أنه ليس كذلك، وقال لأن أمر الجنب لا يقاس عليه غيره، ومقتضى التعليل بحصول النشاط ألا تؤمر به الحائض، لأن الحائض لو نشطت لم يمكن رفع حدثها بالغسل، لأن الحيض لا زال باقيا. كذلك مما يستفاد من الحديث استحباب التنظف من الأقذار عند النوم، لأن الملائكة تبتعد عن الوسخ الرائحة الكريهة. كذلك مما يستفاد من الحديث، وهو مسألة ما جاء في الحديث الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ماء، ولا يمس ماء. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وقال البيهقي رحمه الله طعن فيه الحفاظ، وبالأخص في رواية من غير أن يمس ماء. وقال ابن شريح لا يمس ماء الغسل، لا يمس ماء للغسل، إنما يتوضأ. يعني الجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال إذا توضأ أحدكم فليرقد. ورواية من غير أن يمس ماء، أي ماء للغسل، إنما يمس ماء للوضوء. وهذا الجمع قال به ابن شريح. وقال ابن قتيبة الجمع بينه وبين حديث ابن عمر، وهذا جمع آخر، أن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءا للصلاة بعد المعاشرة ثم ينام، ومن شاء غسل يده وذكره ونام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء، غير أن الوضوء أفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ليدل على الفضيلة، وهذا ليدل على الرخصة، ليدل على الرخصة. فمن أحب أن يأخذ، يقول ابن قتيبة رحمه الله، فمن حب أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن حب أن يأخذ بالرخصة أخذ. وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه. قال الشيخ ابن باز ينبغي للمؤمن إذا أراد النوم وهو جنب أن يتوضأ إذا لم يتيسر الاغتسال، فيتوضأ وينام على طهارة صغرى. ثم قال رحمه الله والأحوال ثلاثة، إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل، وهذا مكروه وخلاف السنة. الحالة الثانية أن يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا بأس به، الحالة الثالثة أن يتوضأ ويغتسل وهذا هو الأكمل، وهذا هو الأكمل، إذا اغتسل كمل طهارته. ثم قال رحمه الله عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، قال الشيخ ابن باز: وهذا الحديث محمول على أنه لا يمس ماء الغسل. وهذا الجمع من قال به؟ قلناه قبل قليل. لا، من قال به؟ ابن شريع. نسينا العلم في دقائق في لحظات. قال به ابن شريع، قال الشيخ ابن باز: وبعضهم أعل ذلك، أي أعل هذه الزيادة ولا يمس ماء، ولكن حمله على ماء الغسل حتى يتفق مع الأحاديث الصحيحة. ثم قال الشيخ ابن باز: وهو حمل مناسب، وهو حمل مناسب، لأن المراد بالماء ماء الغسل. ورواية ولا يمس ماء أنكرها بعض الحفاظ كما ذكرنا، لكن العلامة الألباني رحمه الله صححها في صحيح أبي داود، صحيح أبي داود. ما الذي يحرم على الجنب إكمالا لهذا المبحث؟ يحرم على الجنب خمسة أشياء، خمسة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن آية فأكثر بقصد القراءة، كذلك اللبث في المسجد بغير وضوء. أما إذا توضأ فله اللبث فيه، لأنه ورد أن الصحابة يتوضؤون إذا أجنبوا وينامون فيه. فهذه الأشياء مما يحرم على الجنب، ويستحب للجنب الوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة جماع. كذلك مما ذكره أهل العلم أن في الوضوء لمن عليه جنابة قبل النوم إذا لم يرد الاغتسال أن فيه مصلحة بدنية، فإذا اغتسل قبل أن ينام نام نشيطا وقام نشيطا، وإن لم يغتسل فلا أقل من أن يتوضأ، فإن لم يتوضأ نام في كسل وضعف، كان في كسل وضعف. كذلك مما يستفاد من الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة. إذا جاء وقت الصلاة وقرب وقت الصلاة يجب عليه أن يغتسل. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. كذلك يباح للجنب الغسل مرة واحدة لأكثر من معاشرة، ولكن اختلفوا في الوضوء بينهما. فابن عمر رضي الله عنه وابنه يرون الوضوء، والجمهور يقولون لا يلزم الوضوء لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدأ أن يعاود فليتوضأ بينهما، رواه مسلم، فإنه أنشط للعود. وهذا من باب الاستحباب. نعم تفضل اقرأ الذي بعده. لا سماع القرآن ما يلزم. نعم
صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، رواه الجماعة إلا أحمد.
هذان الحديثان نأخذ منهما فوائد. وقبل ذلك هناك مسائل لها ارتباط بهذه المباحث ونذكرها أولا ثم نكمل ما زاد عليها. أولا المسألة الأولى، هل يجب الغسل لانتقال المني إذا انتقل المني من مكانه ولم يخرج، هل يجب الغسل أم لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب الغسل إذا انتقل من مكانه وإن لم يخرج. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب الغسل بالانتقال وبه قال الثلاثة. من هم الثلاثة؟ مالك والشافعي وأبو حنيفة، واختاره في المغني والشرح الكبير، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. للأدلة الصحيحة، ومنها هذا الحديث الذي معنا. قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. نعم، إذا رأت الماء. فدل ذلك على أنه لا بد من رؤية الماء، أما مجرد الانتقال ولم يخرج ولم ترى الماء فلا غسل. الدليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. الماء من الماء، ما المراد بالماء الأول؟ ماء الغسل. من الماء، الماء الثاني ماء المني. نعم، الدليل الثالث وهي قاعدة أن الأصل بقاء الطهارة وعدم موجب الغسل، ولا يعدل عن هذا إلا بدليل، ولا يعدل عن هذا إلا بدليل. إذن هذه المسألة، مسألة انتقال المني، القول الراجح أنه لا يجب الغسل بانتقال المني مكانه إذا لم يخرج. المسألة الثانية: هل يجب الغسل إذا خرج المني لغير شهوة، سواء كان لمرض أو نحوه؟ محل خلاف بين أهل العلم. فذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأكثر العلماء إلى أنه لا يجب الغسل إلا إذا كان دفقا بلذة، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن خروج المني مطلقا موجب للغسل حتى ولو كان بدون شهوة أو بأي سبب خرج، لعموم حديث الماء من الماء. والقول الصحيح، القول الصحيح هو مذهب جمهور العلماء أن الغسل لا يجب إلا إذا كان دفقا بلذة، للأدلة الآتية: أولا، أن هذا هو الموافق لقول الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ثانيا، لحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإذا لم تفضخ الماء فلا اغتسال إذن، وإذا لم تفضخ الماء فلا اغتسال إذن. وفي رواية: إذا حذفت الماء فاغتسل. في رواية فضخت، وفي رواية حذفت. هذا يدل، والحديث صحيح كذلك، على أنه لا بد أن يكون دفقا بلدة. أما حديث الماء من الماء الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يحمل على الماء المعهود المعروف الذي خروجه بلذة. لهذا ذكر أهل العلم لهذا الماء ثلاث علامات: الأولى أن يخرج دفقا بلذة، والثانية رائحته إن كان يابسا كرائحة البيض وغير يابس رائحته كرائحة الطين. العلامة الثالثة فتور البدن بعد خروجه، فتور البدن بعد خروجه، وهذا هو القول الراجح أن المني الذي يوجب الغسل هو إذا كان دفقا بلذة. المسألة الثالثة: من اغتسل للجنابة ثم بعد أن اغتسل خرج منه مني، هل يلزمه الغسل مرة أخرى أم لا؟
لا،
لا يلزمه الغسل. صحيح أنه لا يعيد الغسل، أولا لأن السبب واحد فلا يوجب غسلين. الأمر الثاني أنه إذا خرج بلا لذة فإنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة. كذلك من المسائل: النائم إذا احتلم فخرج منه مني وجب عليه الغسل مطلقا سواء كان دفقا بلذة أو بدون لذة، لأن النائم قد يحس به وقد لا يحس. أما إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه. قال ابن منذر رحمه الله: أجمع على هذا كل من أحفظ من أهل العلم. المسألة الرابعة الخامسة: النائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر. ولهذا عندما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثوبه احتلاما بعدما صلى بالمسلمين الفجر، وذهب رأى في ثوبه منيا فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل، لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول. الحالة الثالثة أن يجهل هل هو مني أم لا، رأى ماء لكن لا يدري هل هذا الماء مني أم لا، فهذا لا يخلو من أمرين. قال أهل العلم لا يخلو من أمرين: أن يذكر الأمر الأول أن يذكر أنه قد داعب أهله أو فكر فيما يتعلق بالنكاح فإنه يجعله منيا، فإنه يجعله مذيا، فإنه يجعله مذيا. وليس عليه غسل، وإنما يغسل ذكره وأنثيه. الأمر الثاني ألا يسبقه تفكير ولا مداعبة، ففيه قولان: القول الأول يجب عليه الغسل للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل أنه يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. القول الثاني أنه لا يجب عليه الغسل لأن الأصل الطهارة ولا تزول بالشك، بل لا بد من اليقين، بل لا بد من اليقين. والقول بالغسل أحوط له في هذه الحالة، القول بالاغتسال أحوط في هذه الحالة. ثم بعد ذلك نأخذ الفوائد، نكمل ما ذكرنا من فوائد. من الفوائد من هذا الحديث حديث أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم، أم سليم رضي الله عنها الصحابية المشهورة زوج أبي طلحة الأنصاري، خطبها أبو طلحة رضي الله عنه وكان كافرا فاشترطت عليه أن يسلم وأن مهرها إسلامه، فأسلم وتزوجها، وقصتهم مشهورة. امرأة عاقلة حكيمة لما مات ولدها كان أبو طلحة غير موجود وما أحبت أن تفجعه، فتجملت له، تحسنت له لما رجع وعاشرها، وبعد ذلك قالت له: أرأيت لو أن عندنا وديعة لأحد ثم جاء صاحبها يريدها أيعطيهم؟ قال: إن ابنك قد أخذ الله وداعته. قال: تركتيني حتى تلطخت وفعلت، بعد ذلك تخبريني؟ فأراد الله لهم خيرا فأنجبت من تلك المعاشرة ابنا أسموه عبد الله، وكان له كم من الولد يحفظون القرآن. أم سليم امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. استفاد من الحديث أن المرأة عليها الغسل عند الاحتلام إذا هي رأت الماء، وكذلك الرجل، لحديث إنما الماء من الماء. كذلك مما يستفاد من الحديث أن المرأة يحصل منها مثل ما يحصل من الرجل من الإنزال، ومن ذلك يكون الشبه في الولد كما أشار إليه بقية الحديث. قال: فبما يشبهها. كذلك مما يستفاد من الحديث إثبات صفة الحياء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، صفة حقيقية. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم، لا ينبغي أن يمنع الحياء من تعلم العلم. ولقولها: إن الله لا يستحي من الحق. السؤال في أمر الدين مطلوب، خير من أن يعبد الله على جهل. ولهذا يقول الإمام مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالإنسان اللي يبغى يستحي وما يبغى يسأل ولا يطلب العلم، بل بعضهم يقول: أنا ما أقدر أحضر في الدروس مستحي، هذا ليس حياة، هذا خور، هذا عجز، كسل. فالحياة أنواع، في حياة محمود وحياة مذموم. الحياة المحمود هو الذي يمنع من فعل القبيح ويدعو إلى فعل الحسن، أما الحياء المذموم هو الذي يمنع الإنسان من فعل الخير ومن طلب العلم. والعبارة المشهورة عند بعض الناس: لا حياء في الدين، هذه العبارة فيها تفصيل. الحياء شعبة من شعب الإيمان، وفي الحديث: الحياء والإيمان قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن الحياء المذموم هو الذي يمنع من الخير من طلب العلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم الإنسان أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة تناسب المقام. واضح؟ من الأدب ومن حسن المخاطبة أن يقدم الإنسان أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة تناسب المقام. إذا كان عنده سؤال في أمور خاصة مما تتعلق بالمعاشرة ونحو ذلك أن يقدم مقدمة: يا شيخ، أريد أن أسألك سؤال مهم يتعلق بأمر الدين، كما سألت: إن الله لا يستحي من الحق. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الاحتلام في الاستعمال والعرف العام يطلق على ما يراه النائم ويصحبه إنزال الماء، الاحتلام في الاستعمال والعرف العام يطلق على ما يراه النائم ويصحبه إنزال، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعا أو ولم يصح عرفا، وقد يكون وصفا وصفا ولم يصح عرفا، لأن الاحتلام إذا أطلق يراد به ما كان فيه إنزال. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه رد على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز ولا يرى، لقول أم سليم رضي الله عنها: إذا رأت الماء. وإنكار بعض النساء ذلك، يقول أهل العلم، إنكار في غير محله. فإذا كان قد وقع في نساء الصحابة وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهن من باب أولى، فغيرهن من باب أولى. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز استفتاء المرأة بنفسها، جواز استفتاء المرأة بنفسها، وبالأخص إذا أمنت الفتنة، كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أنه إذا رأى الرجل أو المرأة المني في ملابسه وفراشه وتيقن ذلك، ففي هذه الحالة يجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما. سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما. كذلك مما يستفاد من الحديث ما كان عليه نساء ذلك الزمان من الاهتمام بأمر دينهن والسؤال عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. ونعم صفة مدح وثناء، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. كذلك مما يستفاد من الحديث فضل الصحابة رضوان الله عليهم رجالهم ونساؤهم كذلك حسن تعلمهم وتفقههم، ولهذا اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث ما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا مانع من سؤال الإنسان عما أشكل عليه وإن كان قد يستحيا من ذلك أو قد يستحي من ذلك، بل الواجب عليه أن يسأل، يقول الشيخ ابن باز، بل الواجب عليه أن يسأل عما يهمه من أمور دينه مما يتعلق بجماع أو نجاسة ونحو ذلك. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها قال: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك إضافة: وهو من فوائد الحديث السابق تقديم الاعتذار قبل المعتذر عنه، كما ذكر ابن الملقن رحمه الله. فأم سليم قدمت مقدمة: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالوا: فائدة تقديم الاعتذار قبل المعتذر عنه، يعني وهذه فائدة حتى في حياة الناس الآن، تريد أن تعتذر من شيء وقع منك أو من فعل حصل منك، قد يقدم مقدمة قبل أن يبين المعتذر منه. كذلك يستفاد من الحديث السابق جواب المفتي بنعم مع قيد في الحكم، من أين أخذنا ذلك؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء، هذه نعم مقيدة. نعم، الحديث حديث عائشة إن شاء الله بعد العشاء نكمل، وقت يسير. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وحديث مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. نستفيد من هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبهه، وخصوصا إذا كان من أمر يتعلق بها وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال المقتدى به وإن كان يستحي من ذكرها في العادة للناس من أجل أن يقتدى به. والعبرة في ذلك اتباع السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجب أن نتأسى به جميعا. كذلك يستفاد من الحديث أن المني الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من جماع قطعا، لأن الاحتلام مستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن الاحتلام مستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث صحة أحاديث فرك عائشة رضي الله عنها المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا بغفرها، فلو كان نجسا لما كفى إلا الماء كسائر النجاسات. كذلك مما يستفاد من الحديث طهارة المني، طهارة المني، وهو القول الصحيح أن المني طاهر، وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد والثوري وأبو ثور وغيرهم. من الصحابة كعلي بن عباس، وهذا هو القول الصحيح. وقال الإمام أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني، من قال بأن المني طاهر قال لأنه أصل خلق الإنسان، ويبعد أن يكون أصل خلق الإنسان نجس. وكذلك استدلوا بهذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الفرق من المني، فرق المني إذا كان يابسا، فلو كان نجسا لما أجزأ فيه الفرق. كذلك مما يدل على أنه طاهر ما جاء عن ابن عباس أن النبي ابن عباس أنه قال إنما هو أي المني كالمخاط فأمطه عنك بأذخرة أو بأذخرة، فجعله بمنزلة المخاط، والمخاط طاهر. أما من استدل به من يرى نجاسة المني؟ قال: لأنه يجري في مجرى البول، فردوا عليه بأنه يخرج من ممر البول ليس من مخرج البول. المني من ممر البول ليس من مخرج البول. القول الصحيح طهارة المني. وللشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله رسالة بعنوان: مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته. وقال العلامة السعدي رحمه الله: ومحال، يقول الشيخ السعدي، ومحال أن يجعل الله مادة رسله وأوليائه مادة نجسة. ومحال أن يجعل الله مادة رسله وأوليائه مادة نجسة. ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله: القول بالطهارة، بطهارة المني، ذهب الأكثرون إليه، ذهب الأكثرون وهو أصح القولين، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين. لهذا تقول عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن عائشة كانت تحت المني من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، ظاهره أنه في الصلاة، وهو أقوى الأدلة أنه إنما فركته تنزها واستحبابا، وكذا غسله تنزها واستحبابا، تنزها واستحبابا. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله والتحرز منه كالبول، لم يأمر بالتحرز من المني كالبول. البول قال: تنزه من البول، فدل ذلك على أنه ليس بنجس. وقت أذان. بالنسبة للأسئلة بعد ما نصلي إن شاء الله نأخذ بعض الأسئلة. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله والتحرز منه كالبول، فدل على طهارته. كذلك مما يستفاد من الحديث أن العلماء أجابوا عن غسل عائشة رضي الله عنها المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل هنا لا يدل على النجاسة، لا يدل على النجاسة، إنما يدل على النظافة، وأنه ليس بنجس. ويدل على ذلك الفرق، لو كان نجسا لما أجزأ فيه الفرق، إنما الغسل هنا للتنظف. كذلك مما يستفاد من الحديث استحباب إزالته من الثوب والبدن فيغسل رطبا ويفرك يابسا. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: والقول بطهارته أي بطهارة المني هو الحق إن شاء الله. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الخلاصة أن المني طاهر بنفسه، فإن غسله كان أكمل، وإن حكه بعود أو بعظم أو بظفره لكونه يابسا كفى ولا يلزم الغسل، إنما يستحب، إنما يستحب. كذلك يستفاد من الحديث فضيلة عائشة رضي الله عنها، فضيلة عائشة رضي الله عنها، وأنها رضي الله عنها نقلت للأمة علما وفقها عظيما، ولهذا كانت من أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقد سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب نسائك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال شيخنا رحمه الله: فلتخسأ الرافضة ولتصل الحطمة التي تطلع على الأفئدة، هي أم المؤمنين. فهذا يدل على فضلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. الحديث الذي بعده، هنا مسألة قبل ذلك: القول بأن الفرق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يقول بأن الفرق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخنا: هذا قول باطل، لأن المني حاصل من الجماع وهو مختلط بمني زوجاته، فلا دليل على الخصوصية، لا دليل على الخصوصية. نعم. الحديث الذي بعده،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
هذا الحديث كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يؤخذ منه وجوب الغسل من المعاشرة وإن لم يحصل إنزال، وقد جاء هذا منصوص عليه في رواية الإمام مسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن هذا الحديث يكون ناسخا، عند من يرى النسخ هنا يكون ناسخا لحديث الماء من الماء، المفهوم منه بطريق الحصر أنه لا غسل إلا من إنزال المني، لا غسل إلا من إنزال المني. ويستفاد من الحديث أن الغسل يجب بأحد أمرين: الأمر الأول إنزال المني عن شهوة في الاحتلام أو في اليقظة، وثانيا المعاشرة، جماع الرجل لزوجته وإن لم ينزل، هذا يجب به الغسل وإن لم ينزل. كان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا بالإنزال، ثم جاء بعد ذلك الحديث وإن لم ينزل إنه يجب الغسل. وبعض العلماء يرى أن حديث الماء من الماء ليس بمنسوخ، بل هو باق في الاحتلام، باق في الاحتلام. وهذا الحديث الذي معنا وإن لم ينزل باق في الجماع. كذلك مما يستفاد من الحديث استعمال الكناية فيما يستحيى من التصريح به، فيما يستحيى من التصريح به تستعمل كنايات، تستعمل الكناية. فهنا قال إذا جلس ثم جهده، كناية عن المعاشرة والجماع. فاستعمال الكناية فيما يستحيى من التصريح به. نعم، اقرأ الذي بعده.
عن أبي جعفر، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال صاع يكفيك، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب وفي لفظ.
نعم،
أمنا صلى بنا.
ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن الحنفية.
نعم، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه. كذلك يستفاد من الحديث استحباب التخفيف في ماء الطهارة، استحباب التخفيف في ماء الطهارة. فهنا قال فقال هذا الرجل ما يكفيني صاع، قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف والاقتصاد مطلوب. كذلك يستفاد من الحديث الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جابر أنكر عليه، ما قال ما نبغى ننفر صاحبنا، أنكر عليه وبين له السنة وبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب إنكار المنكر، كيف إذا كان المنكر في العقيدة؟ إن كان المنكر في العقيدة فالأمر آكد الإنكار، فيجب الرد. والرد على المخالف أمر مهم، ولا تجوز المجاملة في دين الله. كذلك مما يستفاد من الحديث النهي عن الإسراف في الماء، النهي عن الإسراف في الماء. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الصلاة تجوز في ثوب واحد، وإن كان المصلي إماما. قد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى وثوبه على المشجب، المشجب الحبل الذي تعلق عليه الملابس، كذلك مما يستفاد من الحديث رجوع العالم والداعية إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فهنا جابر رضي الله عنه رجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا. كذلك مما يستفاد من الحديث كما قال أهل العلم جواز الرد بعنف إذا كان حقا وصوابا، إذا كان حقا وصوابا وكان المقام يستدعي ذلك، كان المقام يستدعي ذلك. وإن كان هنا الأسلوب لطيف، قال له جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. وإذا كان هذا المردود عليه من دعاة الباطل ودعاة البدع والانحرافات، الرد عليه مطلوب، حتى لو شد عليه الراد الأسلوب لينزجر فلا مانع، إذا كان من أهل العناد. والله تعالى قال عن المنافقين: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. كذلك مما يستفاد من الحديث وجوب الوقوف عند الحق، وجوب الوقوف عند الحق من غير مماطلة وممانعة، يجب الوقوف عند الحق. لما بين له، لما قال: ما يكفيني صاع، قال: يكفي من هو خير منك أوفى منك شعرا. يجب لطالب العلم إذا تبين له الحق أن يرجع للحق. إذا قيل لك: احذر من هذه الجماعات المبتدعة والحزبيات الضالة، فيها مخالفات في العقيدة وفي الاتباع، فيها بدع وضلالات، يجب عليك أن تقبل الحق. إذا قيل لك عن فلان إنه مبتدع وإنه يدعو للثورات ويدعو للحزبيات ويدعو لكذا وكذا، فاحذره، لا تستمع له ولا كرامة، لا تقول والله عنده خير، كما جاءت في هذه الشبهات عند بعض الشباب، قال: نأخذ الخير ونترك الباطل. سبحان الله، عندك ماء عذب صافي وماء مخلط، من أين تشرب؟ أتشرب من الماء العذب الصافي الزلال أم تشرب من الماء المخلط العكر؟ تشرب من الماء الصافي. هذا أمر خطير يا إخوة. يقول ابن عون رحمه الله: الذي يجالس أهل البدع وأهل الباطل وأهل الحق وأهل الباطل كالذي يريد أن يجمع بين الحق والباطل. هل يجتمع الحق والباطل؟ لا يجتمعان. بل قال رحمه، قال بعض الأئمة: لا تجالسوا أهل البدع وإن أظهروا الذب عن السنة. قد يأتي لك بكلمات فيها دفاع عن السنة وعن كذا، ويأتي بأحاديث وهو تعرف أنه صاحب ضلال، عنده انحرافات. يحذر علماء السلف من هؤلاء: وإن أظهروا الذب عن السنة. بل قال بعض أهل العلم: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. عاد هذا صاحب مبتدع، أمره مكشوف واضح بين، لكن هذا يجلس مع أهل الحق ويروح عند أهل البدع ويلبس على الناس، فإذا رآه هذا الصغير وهو مع أهل البدع ومع أهل الحق يظن على أن من يجالسهم من أهل البدع على حق، فيتأثر به فيكون له فتنة. فيجب على صاحب الحق أن يتميز بالسنة. كذلك مما يستفاد من الحديث الرد على الموسوسين، الرد على الموسوسين. إذا كان يكفي في الوضوء مد وفي الاغتسال صاع، أما أصحاب الوسوسة فلا، بعضهم ما يكفيه في الوضوء، يتوضأ بالشيء الكثير، يتوضأ ويعيد، يتوضأ ويعيد الوضوء وهكذا. بل قد جاء النهي على أن يزيد في الغسل على ثلاث، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. والشيطان يحرص على أن يؤثر على العبد في عبادته، ومن ذلك في طهارته. بل حدثنا شيخنا رحمه الله بقصة عجيبة، قال إن رجل اتصل به وقال شيخ قمت الفجر لأغتسل، فاغتسلت وبقيت أغتسل إلى أن دق علي الأبناء يريدون أن أوصلهم إلى المدارس، يقول فأوصلتهم ورجعت أغتسل إلى أذان الظهر، نسأل الله العافية. يقول الشيخ لولا أن الرجل سألني لما صدقته. فالشيطان يحرص على أن أولا فوت عليه صلاة الفجر في وقتها، وتلاعب به الشيطان. فيجب على العبد أن يتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويحرص على اتباع السنة في الوضوء ألا يزيد على ثلاث، وإذا خيل إليه شيء لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نصلي.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.